الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، حديثنا في هذه الحلقة عن امرأة يعني صراحة مناقبها تجعلني حائرة، لا أدري كيف أبدأ الحديث عنها. امرأة كانت من سادة النساء دينا وورعا وكرما وجودا ومعروفا، بل كانت من علية النساء حتى في مكة وما حولها، جمعت بين الأصل والنسب والجمال. فابن خالها هو من؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، وجدهما واحد وهو عبد المطلب سيد قريش في زمانه، وأخوها هو أول من دعي بأمير المؤمنين، وهو صاحب أول راية رفعت في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو عبد الله ابن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أظنكم قد عرفتموها، إنها أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. زينب هاجرت إلى المدينة لتحتل مكانة عظيمة جدا بين نساء المهاجرين والأنصار، فهي المرأة التي عرفت بأنها صوامة، قوامة، جوادة، سخية، فيها صفات عجيبة وعظيمة جدا، أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكر الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يزوجها، فنظر إلى زيد بن حارثة وهو حب الرسول عليه السلام، وأنتم تعلمون أن زيدا هو أول من أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الغلمان، وكان ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، ولا يزال التبني إلى هذه اللحظة، لم يحرم بعد إلى هذه اللحظة التي أحكي عنها الآن، لما هاجرت زينب إلى المدينة لم يحرم التبني بعد، وكان زيد معروف بين الناس بزيد ابن محمد. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يكسر هذه الحواجز أو الفوارق الاجتماعية اللي موجودة بين الناس في ذلك الزمان. معروف إن هي امرأة كبيرة ومن علية القوم وكذا، فلا يأتي غلام مملوك في الأصل ليتزوجها حتى وإن كان حرا، حتى وإن أعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي فيتزوج منها، لا، يعني هو فين وهي فين كما يقال الآن يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه الفوارق الاجتماعية، يزيل شعارات العنصرية هذه ونعرات الجاهلية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العنصرية اللي موجودة إلى أيامنا هذه في كثير من المجتمعات، لا تزال بعض المجتمعات إلى اليوم تفرق بين البيض والسود والأحمر والأصفر والأبيض، على الرغم من أن هذه القضية حسمها القرآن العظيم، حسمها رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره سبحانه وتعالى. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية الأخذ بالمظاهر وهذا ابن مين وهذه بنت مين وهناك فوارق اجتماعية، لا، هذا الكلام كله جاء الإسلام لإيه؟ ليزيله ويزيحه. المهم أن يتحلى هذا الزوج أو هذا الشاب بالدين والخلق، وأن تتحلى هذه المخطوبة أو الزوجة بالدين والخلق، هذا أهم شيء، أهم شيء في الموضوع. يأتي بعد ذلك أمور أخرى ربما تتعلق بالحياة والعشرة والطريقة والطبع، هذا كلام يعني كلام معتبر ولا ننكر على من يبحث عنه، ولكن الإنكار كل الإنكار على من يبحث فقط عن الجمال أو عن المال أو عن الحسب وينسى قضية الدين والأخلاق ويضعها جانبا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيح ويزيل هذه الفوارق الاجتماعية اللي كانت مشهورة جدا ومنتشرة جدا في زمان ما قبل الإسلام في عالم الجاهلية الأولى، فأشار على زيد أن يتزوج من زينب. طبعا زيد وافق. طيب زينب هل ستوافق يا ترى أم أنها سترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لزينب أن ترد قولا أو أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام، عملا بقول ربها تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. استمرت الحياة الزوجية بين الزوجين زيد بن حارثة وزينب بنت جحش قرابة سنة تقريبا، وبعدين بدأت الخلافات الزوجية تحتدم بين الاثنين، وكان زيد كلما ذهب ليشكوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن زينب تفعل وتقول وتفعل وأنا كذا وأحاول، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة يصد زيد بن حارثة عن التفكير في أن يطلق زينب أو أن ينفصل عنها، كان الرسول يصده عن ذلك ويقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. وهذا مطلوب يا إخوة، مطلوب أن أنك إذا جاءك شخص يريد مثلا أن يطلق امرأته، مطلوب أنك تهدئ من حاله وتواسيه وتصبره، وأن تقول له: لا اصبر، أمسكها، لا 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 تتركها، لعلها. هذا مطلوب، هذا هو الإصلاح بين الناس، هذا هو الإصلاح بين الناس. لكن واحد جيك يقول لك: والله أنا بفكر أطلق، تقول له: يا أخي روح طلق، خلص نفسك، عيش حياتك وعيش لياليك وخليك حر وابتعد وخلص نفسك من هذا القيد. في ناس تعتبر الزواج قيد يعني، للأسف الشديد. فيذهب هذا فيطلق وهذا فيطلق، حتى أصبح الطلاق لعبة في ألسنة بعض الناس. وهذا ما أغضب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف، كان يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أيلعب بكتاب الله، وفي رواية بحدود الله تبارك وتعالى، أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم يقول قد طلقت قد رجعت، أيلعب أحدكم بحدود الله يقول قد طلقت قد رجعت. موضوع الطلاق مش لعبة، ده عايز تأني ويحتاج إلى صبر وإلى تأودة وإلى تفكير وإلى استخارة وإلى استشارة، يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا. إنما في ناس عمال مع بطال ليل ونهار: علي الطلاق، أنت طالق، لو رحت المكان الفلاني يكون طالق، بدون تفكير، بدون روية، بدون نظر إلى مفاسد أو مصالح أبدا. وينسى هؤلاء المساكين أن بيوتا تهدم وأسرا تشرد وأطفال تضيع بسبب قضية الطلاق. الطلاق هذا ربنا عز وجل شرعه يعني إذا استحالت العشرة خلاص، بيكون علاج دواء ساعتها، لكن أن نحوله في حياتنا إلى داء وتنطلق الألسنة به في هكذا. حتى ابن الجوزي عليه رحمة الله يعني ذكر موقف هو طريف وفي نفس الوقت يدعو للدهشة، يعني أن رجلا طلق 5 نسوة في مجلس واحد، فقيل: يا ابن الجوزي، يعني كيف طلق 5 في مجلس واحد؟ يعني الرجل لا يشرع له إلا 4 في وقت واحد يعني، فكيف هو طلق 5؟ قال: كان لرجل 4 زوجات، فقام إلى الأولى فطلقها، فقامت الثانية تعاتبه فطلقها، فقامت الثالثة توبخه فطلقها، فقامت الرابعة تعنفه فطلقها. لحد هنا الموضوع ماشي عادي. قال: وكانت له جارة سمعت ما حصل، فقالت: يا أبا فلان اتق الله يا رجل، تطلق نساءك 4 في مجلس واحد؟ فقال: أنت 5 طالق إن أجاز زوجك. زوجها كان سامع فقال: قد أجزت، خلص نفسه كمان. فهو طلق 5 في مجلس واحد بهذه الطريقة. فهذا إن دل فإنما دل على أن قضية الطلاق أصبحت لعبة في لسان بعض الناس للأسف الشديد. لا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراجع زيد بن حارث كل مرة: أمسك عليك زوجك واتق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنه اللي كان من التبني، اللي كان بالتبني، زوجه من زينب حتى يبطل عادة التبني، يزيل الفرق الاجتماعية أولا ويبطل عادة التبني. لأن القرآن كان واضح، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وكانت حكمة تشريعية عظيمة جدا إن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم يزوج زيد ابنه بالتبني من زينب، ثم بعد ذلك سيأتي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها، حتى يؤكد للأمة ويؤكد للبشرية إن التبني وإعطاء الرجل اسمه لولد بالتبني هذا محرم شرعا. هذا إيه؟ محرم شرعا. إن بعض الناس للأسف إلى الآن بتقع في هذا الخطأ الشرعي الرهيب. نحن بنشوف نماذج وبنشوف قضايا في حياتنا يعني يشيبوا بسببها الولدان، قضايا مشينة جدا. كيف أن الرجل يقبل على نفسه أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى ويقع في الحرام الصريح، أنا أقول الصريح، ويروح يأخذ بنت صغيرة من ملجأ ولا من مكان ولا كذا ويسميها على اسمه، أو يأخذ ولد صغير ويسميه ويعطيه اسمه وينسى قول الله ادعوهم لآبائهم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ما يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن البنت تروح تأخذ اسمك، والمسكينة هي فكرة نفسها أنها فعلا ابنتك وبتعاملك كأب وتكبر بين يديك وبين أحضانك وهي ليست ابنتك في الأصل، وترث منك بعد موتك وهي ليست ابنتك في الأصل. أشياء كثيرة جدا تتعلق بهذا الحكم الشرعي يا إخوة أخوات. فقضية التبني خلاص يعني جاء تحريمها نصا في القرآن، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى. فالقضية هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، هو كان الرسول خايف من إيه؟ خايف من كلام الناس. هم المنافقون في المدينة مش سكتين، يعني بيحاولوا أن يختلقوا أي شيء أو يضعوا أيديهم على أي شيء سواء كان حقيقة أو خيال ليشيعوا الشائعات ويشوهوا الصورة قدر استطاعتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني خايف، هو يريد أن زيد يطلق زوجته زينب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى يعني أمره بأن يتزوج من زينب بعد ذلك، وهو خايف لحسن الناس تتكلم منافقين والناس تصدق، كما أشاعوا هم أنفسهم وقالوا يعني إن محمدا رأى زينب فأعجبه جمالها فشغف بها وبحبها فأمر زيدا فطلقها. هذا كلام فارغ، كلام خطير، كلام مشين، كلام لا يصدقه مؤمن بأي حال من الأحوال. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خلاص لما زيد طلقها وانقضت عدتها أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم سيزوجك الله تبارك وتعالى لها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هو ده السبب، هذا هو السبب الشرعي في المسألة. لماذا زينب للرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكمة تشريعية، عشان خلاص الحكم يثبت الآن، لأنه كان ابنه بالتبني ينفع أب يتزوج زوجة ابنه؟ ما ينفع. فطالما تزوجها إذن هذا ليس ابنه، يبقى التبني هذا أصلا عادة جاهلية وهذا أمر حرام، والله عز وجل حرمه في هذا الوقت على ليس على الرسول فقط بل على الأمة جميعا، حتى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. إذن زواج زينب بنت جحش جاء بأمر من الله من فوق سبع سماوات، حتى إنها هي نفسها كانت تفتخر بهذا، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء، إن الله أنكحني في السماء، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاه. حتى إن كان يعني نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يغرن منها. ليه؟ لأنها كان لها مكانة عظيمة جدا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي أنها جاء الأمر بالزواج منها من السماء صراحة في القرآن يعني. فكانت النساء النبي يغرن منها شيئا ما، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، قالت فوطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير. عملت اتفاقية مع حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، قالت أي واحدة منا الرسول يدخل عليها بعد ما يجي من عند زينب تقول له أنت أكلت مغافير، طعام له رائحة يعني كريهة شوية وغير محببة إلى النفس. فكان الرسول لما يدخل عند عائشة تقول إني أجد منك ريحة مغافير، يروح عند حفصة تقول إني أجد منك ريحة مغافير، يقول لا لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابن الجحش، أنا شارب عسل مش شيء طيب يعني. قال فلن أعود وقد حلفت ألا تخبري بذلك أحدا، خلاص أنا مش هشرب عسل عندها مرة ثانية. ولكنه يعني قال لعائشة وقيل إنه قال لحفصة خلي هذا إيه الموضوع سر بيننا، يعني هذا الموضوع سر بيننا. فلما أفشت إحداهن قيل حفصة هذا السر، يعني تكلمت، يعني هي طبعا لا 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 تقصد أبدا خيانة الأمر أو السر، ولكنها تكلمت كعادة الضرائر فيما بينهن. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر آيات سورة التحريم، والقصة المعروفة في تطليق الرسول لنسائه ثم مراجعتهن صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على الرغم من الغيرة، خلي بالكم أصل الغيرة شيء والظلم والافتراء وعدم الإنصاف شيء، الغيرة هذا أمر وارد، فطرة المرأة أنها تغار على زوجها حتى من ضرتها أو من كذا، هذا فطرة، ده هي بتغار منه، حتى بتغار عليه من أمه، حتى وتغار عليه حتى من بناته، هذا أمر فطري موجود يعني. لكن في فرق بين الغيرة وبين عدم الإنصاف والافتراء، هذا أمر بئيس، أمر صعب، أمر شنيع. لذلك عائشة رضي الله عنها على الرغم من كون زينب هي ضرتها، وكون زينب هي التي كانت تساميها في المنزلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن عائشة كانت منصفة جدا جدا مع زينب وبتصفها بوصف عجيب. تعالوا نشوف بماذا وصفت عائشة رضي الله عنها زينب بنت جحش. تقول عائشة إن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوا فاطمة بنت رسول الله فاستأذنت عليه رضي الله عنها، وهو مضطجع مع عائشة في مرطها، فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هو العدل هنا إيه؟ العدل القلبي وليس العدل الحسي، خلي بالكم في فرق من الاثنين. الرسول في العدل الحسي كان عادلا، وحاشاه أن يظلم إحدى نسائه أو, 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 أو يسلبها حقها قيد أنملة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن العدل هنا هو العدل القلبي، المحبة القلبية، وهذه بيد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني تكلم في هذا، قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. قضية المحبة القلبية ده موضوع ثاني يعني. فهم يريدون العدل حتى في هذا. فعائشة رضي الله عنها تقول وأنا ساكتة، والرسول صلى الله عليه وسلم يرد على فاطمة ويقول أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى، قال أحبي هذه. قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبت إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم بعتين الرسالة وكانوا بقيادة زينب بنت جحش في هذا المشهد. فقالت، ردت نفس الرد يعني، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله فقولي له كذا. فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا، خلاص موضوع عائشة عندي أغلق، خلاص ما أكلمه فيها أبدا. فراحوا أرسلوا مين؟ أرسلوا زينب بنت جحش، هي اللي راحت الآن تتكلم مع الرسول عليه السلام. فذهبت والرسول عند عائشة يجلس معها. خلي بالكم، وده الشاهد في الموضوع، عائشة ماذا قالت وهي تصف زينب بنت جحش؟ تقول وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله. وماذا أيضا يا عائشة؟ هتعبي فيها ولا هتتكلم عنها كلام كذا ولا هتصفها بصفات سيئة؟ أبدا أبدا، وإنما تقول ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب إلى الله عز وجل به. عمالة تصف ضرتها، خلي بالك تصف ضرتها بهذا الوصف العظيم، سبحان الله القدير. ثم تقول ما عدا ثورة من حد كانت فيها يعني كانت زينب فيها كل المواصفات العظيمة هذه، لكنها كانت سريعة الغضب شوية، تسرع منها الفيئة لكن كانت ترجع بسرعة، يعني تغضب بسرعة لكن أيضا ترجع بسرعة. بس هذا يعني ليه العيب اللي عائشة شايفاه في زينب، أما سوى ذلك فكلها صفات عجيبة. سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. هذا كلام عائشة في ضرتها زينب بنت جحش. وعلى الطرف الآخر زينب بنت جحش نفسها كانت منصفة جدا. في حديثة الإفك لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح يسأل زينب بنت جحش عن عائشة، على الرغم أن حمنة بنت جحش أخت زينب كانت ممن تحدثنا في حق عائشة وجلدت في ذلك، لكن الرسول راح يسأل زينب أنت علمت شيء أو رأيت شيء احكي لي، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، يعني أمنعهن من العذاب بالكذب، أنا ما أتكلم كلمة كذب، أنا لابد أن أصدق، يعني صانت جوارحها عن الخوض في عرض أختها عائشة. قالت وما علمت عليها إلا خيرا. عائشة من أفضل الناس، وهي اللي كانت بتسميها في المنزلة، يعني هي بتنفسها في المنزلة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن زينب بن جحش كانت منصفة جدا. أيها الإخوة والأخوات، نزلت آية الحجاب بسبب زينب بنت جحش، والرسول صلى الله عليه وسلم في بيتها، نزلت آية الحجاب بسبب زينب بنت جحش، ونزلت أيضا آية الاستئذان على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الجلوس كثيرا وإحراج الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يستحي من أصحابه، جلسوا عنده فترة في وليمة زينب بنت جحش وأكلوا وشبعوا وفضلوا ظلوا جلسين. فنزل قول الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ونزل قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا كله نزل بسبب وليمة زينب بنت جحش التي أولم بها النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج بها، فكانت فرضية الحجاب بسببها، فكانت بركة على الأمة. ولا أنسى زينب بنت جحش وهي أطول نساء النبي يدا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم، قالت قال رسول الله أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قالت فكنا يتطاولون أيتهن أطول يدا، يروح على الجدار وكل واحدة ترفع يديها فوق وتشوف مين اللي يدها أطول من الثانية. قالت فكانت أطولنا أو أطولنا يدا زينب بنت جحش، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، اشتغل في البيت، هي مش محتاجة للشغل، خلي بالكم هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول الزوج الرجل الكبير المنفق هو اللي كان ينفق عليه، لكنها كانت تعمل في بيتها شوية غزل أو شوية تدبغ بعض الجلود وتخرزها وكذا وترسل بها فتباع، والربح اللي جاي هي مش محتاجاه لكن كانت تربح لتتصدق. عمركم رأيتوا هذا الكلام؟ احنا متعودين الإنسان اللي بيتصدق ويتصدق يعني من عمله الذي يعمله لأنه أصلا محتاج للعمل يعني، فيتصدق بالفائض عنده أو بالواجب عليه أو كذا، لكنها كانت تعمل مخصوص حتى تتصدق وهي مش محتاجة للعمل، العمل الذي يناسبها يعني، رضي الله تعالى. فكانت هي أول من لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني موتا بعده من نسائه يعني عليه الصلاة والسلام. وكانت يعني عجيبة جدا في حياتها زينب بنت جحش، زاهدة تقسم كل ما يعطى لها، حتى في خلافة عمر يرسل إليها عمر يعني نفقة عجيبة وعظيمة جدا فتقسمها كلها في سبيل الله تبارك وتعالى، تقسمها كلها في سبيل الله، وتقول اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، إذا كان عمر كل شوية يرسل لي عطاء أنا لا، أنا مش هاخد إيه لنفسي شيء أبدا. حتى حان وقت الرحيل في سنة 20 الهجرة، ولما حضرتها الوفاة راحت تقول إني قد أعددت كفني، هي أصلا كانت مدخرة كفنها يعني شرياء من أموالها، ولعل عمر الخليفة سيبعث إلي بكفن. قالت فتصدقوا بأحدهما، حتى الكفن تريد أن يتصدق به، تقول إن استطعتم إذا دليتموني أن تصدقوا بحقو إزاري فافعلوا، لو قدرتوا أنكم تاخذوا الإزار إزاري بعد دفني يعني وتتصدقوا به فافعلوا، لا تريد أن تبقي لنفسها شيئا لا في حياتها ولا بعد مماتها. هذه كانت زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فلنقتدي بها إخوتي وأخواتي، نقتدي بها في الزهد، في الكرم، في العفة، في الحياء، في العلم، في الفقه، في الجود، في البذل، في العطاء. هذه زينب بنت جحش، سورة مشرقة وضعناها بين أيديكم في هذه الحلقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم برها، فهي أمنا أم المؤمنين زينب، وأن يرزقنا وإياكم صحبتها في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.